السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به وبالمصنف في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب الإجارة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة تصح بثلاثة شروط.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط الإجارة ولم يبين تعريف الإجارة، لعل ذلك لوضوحها. والإجارة أيها الإخوة الكرام هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. المقصود أن الإجارة هي عقد على إيش؟ المنافع. وقد سبق معنا في البيع أيها الإخوة الكرام أن البيع يكون على المنافع، صح ولا لا؟ في قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فما الذي يفرق لنا بين البيع والإجارة مع أن البيع يقع على المنافع؟ وش الفرق؟ تفضل الشيخ. أحسنت، أن البيع على التأبيد، لأنه قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، خلاص. وأما العقد على المنفعة في الإجارة فإنه إيش؟ مؤقت. فملك المنفعة في الإجارة يكون ملكا إيش؟ مؤقتا. وأما في البيع فهو مؤبد. وهذا هو الفرق بين بيع المنافع وبين الإجارة. وإن كان كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون عبارة يقولون: والإجارة بيع المنافع، جيد، لكن هذا من باب التجوز، وإلا فثمة فرق بين بيع المنافع بالمعنى الخاص للبيع وبين الإجارة فإنها مؤقتة. نعم. ثم ذكر شروط الإجارة أو ذكر شروط الإجارة في أول الباب، قال: تصح بثلاثة شروط. والمصنف رحمه الله تعالى فرق الكلام عن شروط الإجارة في مواضع، هذا أولها. ثم في الفصل الذي بعده قال: فصل ويشترط في العين المؤجرة، جيد، فذكر في هذين الموضعين شروط الإجارة. تفضل شيخ.
تصح بثلاثة شروط.
بثلاثة شروط، لا رابع لها ولا لها رابع؟ ها؟ لها رابع وخامس وسادس، وستأتي في الفصل الذي بعده. نعم.
معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم.
نعم. الإجارة أيها الإخوة الكرام لها أركان: الركن الأول المؤجر، والركن الثاني المستأجر. ولم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط المؤجر ولا عن شروط المستأجر. ليش؟ ما ذكر شرط المؤجر ولا شرط المستأجر. بدأ بشرط عندنا المؤجر ومستأجر ومستأجر اللي هي المنفعة المستأجرة والعين التي تقع عليها الإجارة، وإيش الرابع؟ الأجرة، والخامس الصيغة، وإن شئت تجعل الصيغة هي الأول. طيب، معرفة المنفعة يتعلق بأي ركن من الأركان؟ ها؟ المستأجر. طيب أين أركان أين شروط المستأجر والمؤجر؟ أحسنت، لأن المؤجر والمستأجر شرطهما ما سبق في البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، هنا نشترط أن يكون جائز التصرف، نفس الشيء، واضح؟ فلهذا لم يذكر لأنه ذكر سابقا. أما بالنسبة للمنفعة فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط فيها أن تكون معلومة، قال: تصح بثلاثة شروط. الأول معرفة المنفعة، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة لأنها هي محل العقد، فهي مثل المبيع في إيش؟ في البيع، فلا بد أن تكون معلومة. مثل لذلك قال: كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. هذه ثلاثة أمثلة. نعم.
الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما.
لحظة يا شيخ. كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. معرفة المنفعة أيها الإخوة الكرام قد تكون بالعرف وقد تكون بالنص من المتعاقدين، واضح؟ فتكون بالعرف كسكن الدار، إذا قال له آجرتك هذه الدار على أن تسكنها أو استأجر الدار للسكنة، كلمة السكنة هذه ما حدودها؟ نقول يحدها إيش؟ العرف، فإن السكنة معروفة عند الناس. طيب إذا استأجرت الدار للسكنة هل من حقك تستضيف واحد ضيف يجي يزورك وينزل عندك؟ نعم من حقك ذلك. ليش؟ لأن هذا داخل في معنى السكنة بحسب عرف إيش؟ الناس. لكن إذا استأجرت الدار للسكنة وبعد ذلك يعني احتجت أنك تعمل أعمال فحولتها إلى مكتب وشركة، تنام في الليل والصباح يأتي الموظفون، تمام، والسكرتارية والعمال وما إلى ذلك، فهل هذا داخل في حد السكنة عرفا أو لا؟ ليس داخلا في ذلك بل هو خارج عنه. وخدمة آدمي فيخدمه بما جرت به العادة، أيضا يخدمه بما جرت به العادة، وتعليم علم. وسيأتي معنى تعليم العلم، هنا أطلق المصنف ويريد العلم الذي يصح إيقاع الإجارة عليه، لأنه سيأتي معنا أنه لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة مثل تعليم القرآن وتعليم الفقه، فإن هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وسيأتي إن شاء الله. الشرط الثاني. نعم.
الثاني معرفة الأجرة.
معرفة الأجرة، كما اشترطنا في البيع معرفة الثمن نشترط في الإجارة معرفة الأجرة. نعم.
وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما.
نعم، تصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. هذه الأجرة هنا معلومة ولا غير معلومة؟ هاي مشايخ، معلومة ولا غير معلومة؟ لأن معرفة الأجرة. طيب قال وتصح معلومة. طيب ما رأيك لو قال أستأجر منك السيارة، خلاص، قال وش الأجرة اللي تدفعها؟ قال طعامك وكسوتك، يصح ولا لا؟ ما يصح. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام هي ليست جارية على القواعد بل هي خارجة عن الأصل، يعني هي استثناء لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال في الروض روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير، وأما الضئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هنا ما علل قال لأنها معلومة، لا، قال لورود الدليل الخاص. نعم. طيب هنا معرفة الأجرة شرط. طيب إذا لم تحدد الأجرة، إذا لم تحدد الأجرة في نص العقد، فهل هذا يضر؟ نقول هذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الأجرة معروفة عرفا، فحينئذ لا يضر ذلك لأنها محددة بالعرف. الصورة الثانية أن لا تكون الأجرة محددة بالعرف، لا يوجد عرف مستقر عند الناس في تحديد هذه الأجرة فلا تصح الإجارة حينئذ. نعم. ولهذا قال المصنف
وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة.
نعم، في مثل هذه الصور التي يتعارف الناس فيها على أجرة فإنه تصح الإجارة، ولهذا قال إذا دخل حماما، الناس يتعارفون على أن أجرة دخول الحمام كذا، أو ركب سفينة أو ركب تاكسي مثلا أو ركب النقل العام، والعادة مستقرة، مثلا يأتي الطالب من الجامعة الإسلامية للحرم بكم؟ بريالين النفر، صح ولا لا؟ خلاص، فإن ركب بلا عقد صح بإيش؟ بأجرة العادة، ولزمته أجرة العادة. فإذا وصلت الحرم قال لك الأجرة 20، ما الذي يلزمك؟ يلزمك ريالين، لأن هذا العقد يحمل على ما تعارف عليه الناس. نعم.
الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.
نعم. الشرط الثالث الإباحة في العين، يعني أن تكون العين مباحة، والإباحة هنا تتعلق بالعين ولا بالنفع؟ ايش رأيكم الإباحة هل هي تتعلق بالعين ولا بنفع العين؟ ها؟ كلاهما. الأصوليون يقولون إن التحريم والتحليل لا يضاف إلى الأعيان ولا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بأفعال المكلفين، واضح؟ ولهذا المصنف قال إباحة في العين، والمراد الإباحة في نفع العين، واضح؟ الدار الآن مباحة ولا لا؟ بيت مباح يا شيخ محمد، لا يوصف لا بأنه مباح ولا بأنه محرم. البيت عندنا بيت، هل هذا البيت شيء مباح؟ نقول لا يوصف البيت بأنه مباح. الأرض مباحة لا توصف بأنه مباح، لكن الوصف يتعلق بالانتفاع بها، تمام؟ فالانتفاع بالدار بالسكنة انتفاع مباح، الانتفاع بالدار نسأل الله العافية إقامة الأمور المحرمة، وليمة محرمة على خمرة وكذا، فهذا انتفاع إيش؟ محرم، واضح؟ نعم. فلهذا قال فلا تصح. لا، العين لا توصف أصلا بأنها مباحة، ما تقول الأصل فيها الإباحة، الأصل في الانتفاع بها. نعم، الأصل في الانتفاع بها الإباحة، واضح؟ نعم. وهذه المسألة ترجعون إليها في أصول الفقه في مبحث المجمل، تكلم الأصوليون عن التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان، كقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، هل هو مجمل أو لا؟ واضح. فالأصوليون يقررون نقول أن الإباحة والتحريم لا تتعلق بالأعيان وإنما بأفعال المكلفين. ولهذا البهوتي هنا في الروض قال الثالث الإباحة في، أضاف كلمة نفع، قال في نفع العين. قال فلا تصح الإجارة على نفع محرم، لا يجوز إجارة على نفع محرم. وهذا أيها الإخوة الكرام الأمر شرط، قلنا في أول كتاب البيع قلنا هو شرط في جميع العقود، لا يوجد عقد من العقود يصح أن يوقع على محرم، ما يصح أن تبيع شيئا ينتفع به في الحرام، ولا الأجرة على نفع محرم، ولا هبة شيء محرم، ولا إعارة شيء محرم، ولا رهن شيء محرم، إلى آخره، واضح يا شيخ؟ طيب، ما مثال المحرم؟ قال كالزنا والعياذ بالله فإنه نفع محرم، والزمر كذلك، والغناء كذلك، وجعل داره كنيسة، جعل داره أجرة للسكنة جائز، لكن آجر الدار لتكون كنيسة، إجارة على نفع محرم ولا لا؟ نفع محرم، نسأل الله العافية والسلامة. أو أجر المحل أو الدار لبيع الخمر، فهذا كله محرم. قال المصنف كالزنا والزمر والغناء، الغناء محرم، مثل له على المحرم، الغناء محرم يا شيخ، هاي شيخ دهام، الغناء هاي شيخ مكروه في المذهب. قال في الإقناع ويكره الغناء واستماعه، وهنا ذكره مثالا لإيش؟ للنفع المحرم. قال فلا تصح على نفع محرم، والمذهب أن الغناء مكروه لا محرم. أول شيء لابد أن نفهم المراد، لأن لو قلنا الغناء مكروه وليس بمحرم فسمعه الناس اليوم يفهمونه باصطلاحهم هم لا باصطلاح الفقهاء. فما هو الغناء عند الفقهاء؟ عندنا ثلاث مسائل عند الفقهاء يا مشايخ، عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى الحداء، والمسألة الثانية الغناء، والمسألة الثالثة المعازف. وش حكم كل واحد من هذه الثلاثة؟ نأخذ حكمها على المذهب، الحداء ما حكمه؟ مباح، والغناء مكروه، والمعازف محرمة باتفاق المذاهب الأربعة. جيد، المعازف محرمة، ما معنى الحداء أولا؟ الحداء ما هو؟ النشيد يكون في السفر، هم قالوا نشيد الأعراب، تمام؟ يعني هو إنشاد للشعر لا على وفق المقامات الموسيقية ونغم محدد، وإنما على إيش؟ على السجية والسليقة زي ما تجي يعني، واضح؟ فلا تجد أنه يعني يكون على وفق مقام محدد وصناعة، وإنما هو على الفطرة. ولهذا قال بعض الفقهاء مثل غناء مثل نشيد الأم لابنها الصغير طفلها الصغير، تمام، ليس صناعة ووفق صنعة وتدريب وما إلى ذلك. هذا الحداء واحد ماشي وطفشان، ها، فقام ينشد شيء من الأشعار كيفما اتفق من اللحن أنشد عليه، واضح؟ هذا الحداء ما حكمه الإباحة. الثاني الغناء، وما الفرق بين الغناء والحداء؟ ها، الظاهر هذا اللي قلنا أن الغناء يكون وفق ترتيب وتدريب وأداء معين ومقام، يعني مثل فرقة محددة أو شيء من هذا القبيل، ويشبه ما يسميه الناس اليوم الأناشيد، فإن كثيرا منها ليست هكذا كيفما اتفق، لا، هي على اصطلاح الفقهاء من إيش؟ من الغناء الذي قال في الإقناع يكره الغناء واستماع. جيد. الثالث وهو المعازف، وما حكم المعازف؟ محرمة باتفاق المذاهب الأربعة. فإن اقترنت المعازف مع الغناء، ها، أشد تحريما، واضح؟ إذا اقترنت المعازف مع الغناء لا شك أنها أشد تحريما. وقد أطلق بعض العلماء الغناء وأرادوا به الغناء المقترن بالمعازف. جيد. طيب، صار عندنا ثلاث مسائل، طرفان ووسط. الطرف الأول المباح، بل حكي الإجماع على إباحته، وإن كان يذكر فيه خلاف لكن بعضهم أنكر هذا الخلاف المذكور اللي هو الحداء، حكي الإجماع على إباحته، واضح. والثالث الطرف الآخر اللي هو إيش؟ المعازف، وقد حكي الإجماع على تحريمه، والوسط بينهما وهو الغناء اللي يكون وفق طرب معين لكنه ليس فيه آلة، ماشي. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. ويخلط بعض الناس بين هذه الأسباب وبين هذه الأسماء، والسبب في ذلك أن كثيرا من الناس يفهم كلام الفقهاء باصطلاحه وبلغته الدارجة، وهذا خطأ. لا يجوز أن نفهم كلام الفقهاء باصطلاح الدارج أو بالعرف أو بالكلمات التي نستخدمها، بل تفهم وفق العرف المقارن للخطاب وفق اصطلاح الفقهاء، واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، فما المراد بالغناء هنا يا مشايخ؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث، الثاني والثالث، الثالث، الثاني إذا اقترن بالثالث. طيب، والثالث إذا كان لوحده كذلك، ولا يدخل في الزمر؟ ممكن. على كل حال، قال في حاشية المنتهى: مقتضى إطلاق المصنف وغيره هنا أن الغناء كله محرم، قاله ابن نصر الله في بعض حواشيه، فتدبر. وسيأتي في باب من تقبل شهادته حكاية الخلاف في ذلك، فيحمل كلامه هنا على غناء محرم. فالظاهر والله أعلم أن المراد هو الثالث، هو الثالث اللي هو المعازف، إن كانت لوحدها أو اقترنت بإيش؟ أو اقترنت بالغناء. إلا أن نقول إن قول المصنف هنا يقول كالزنا والزمر والغناء، كأنه جعلها شيء واحد. يمكن يقول يعني الزنا هذا رقم واحد، اثنين الزمر وإيش والغناء، إذا اجتمعت فهذا ظاهر. نعم. طيب، هذا هو الأمر الثالث، أن تكون العين مباحة النفع. طيب، تفضل بعد.
وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
سبق معنا أيها الإخوة الكرام حكم وضع خشب الجار على جدار جاره، صح ولا لا؟ وش قلنا في حكمها في أي باب؟ في باب الصلح. وقلنا في الحكم هناك إيش؟ نعم، أنه يجوز وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، فإن أمكنه التسقيف بغيره فهل، ولكنه أرفق بي، قال أنا أقدر أجيب سلم، أقدر أجيب سقالة، أقدر أجيب كذا ولا كذا. الشاهد من الكلام أنه استطاع أن يقيم خشبه من غير احتياج إلى جدار جاره، ولكن رأى أنه الأحسن والأثبت للخشب والأفضل مع جدار الجار، فهل يجوز التأجير هنا ولا لا؟ ما التأجير يقولون ما يصح في اللغة، فهل تصح الإجارة هنا ولا لا؟ تصح ولا لا؟ شو يقول مؤنف؟ وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبي عليه، لا بأس بذلك. نعم. المسألة التي تليها حكم تأجير المرأة لنفسها، هل يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها؟ يقول المؤلف:
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
نعم، هو طبعا الأصح في كل ما يرد فيه مؤجر، الصحيح مؤجر، مؤجر مؤجر، تمام، أجر آجر أو آجر، خلاص، آجر مؤاجرة أو أجر إجارة، ماشي. قال بعض أهل اللغة من المعاصرين: أما أجر بالتشديد فلا تطلق إلا على صناعة الآجر، أما على الإجارة فلا يقال أجر بالتشديد، جيد، فإنما تكون بالتخفيف، أجر يؤجر، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. وهذا أيضا سيأتي معنا مرة أخرى، هذه المسألة في أي باب؟ نفس المسألة ستأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى في باب في كتاب النكاح، باب عشرة النساء. نعم إن شاء الله. فالمرأة لا يجوز أن يعني تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها. ثم انتقل إلى فصل في شروط العين المؤجرة، تفضل. نفسها يعني تشتغل، يعني تشتغل معلمة، تشتغل يعني موظفة في أي جهة من الجهات إلا بإذن زوجها. نعم. ثم انتقل إلى الفصل في شروط العين المؤجرة فقال:
فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو وصف.
يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو وصف. طيب سبق معنا وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة المنفعة. وش الفرق؟ ما الفرق بين ما سبق وبين هذا؟ سبق معنا قال يشترط في صح الإجارة بثلاثة شروط: الأول إيش؟ معرفة المنفعة. ما الفرق يا مشايخ؟ أحسنت. الآن لو استأجر دارا، جيد، وهو لا يعرف هذه الدار، وانعقد الاتفاق، قال اتفقنا على إجارة الدار الكائنة في حي النصر مثلا في المكان الفلاني، ما ولا رآها، جيد، على أنه يحق لي أن أنتفع بها بالسكنة وفق كذا وكذا وكذا. المنفعة معلومة ولا لا؟ المنفعة معلومة، لكن العين غير معلومة، واضح؟ طيب لو قال آجرتك هذه الدار، قال له ليش؟ لسكنة ولا لمحل تجاري ولا كذا؟ قال بعدين نتفق، بس الآن خلينا نوقع عقد الإيجار وبعدين نتفاهم هل تكون محل تجاري ولا كذا، وما نختلف إن شاء الله. هنا العين معلومة ولا لا؟ العين معلومة، والمنفعة غير معلومة. نعم. قال: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. والصفة فيما يمكن أن ينضبط بالصفة، ولهذا قال في غير الدار ونحوها، لأن الدار أيها الإخوة الكرام لا تنضبط بالصفة، ولا تنضبط إلا بالتعين. لأني لو قلت لك أؤجرك، ها، آجرتك دارا فخمة مساحتها 1000 متر وفيها كذا وكذا وثلاجات وكهرباء ومويه، وقلت لي قبلت، أعطيتك الوصف الدقيق للدار دون أن أعينها، طيب، بعدين يوم جيت تسليم إذا بهذه الدار مثلا في الصحراء، هل موقعها بالتحديد، موقع الدار بالتحديد لا بالتقريب، أمر مقصود لا تتم المعرفة إلا به ولا لا؟ ها؟ لا بد أن تعين، ولهذا الدار والعقار عند الفقهاء لا بد من إيش؟ من تعيينه. نعم. فلو وصفت لك دار وبعتك أو أجرتك أو حتى بعتك دارا، تمام، ووصفتها لك دون أن أعين موقعها وحددها، فإن هذا لا يصح. نعم. الشرط الثاني:
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها.
هذا هو الشرط الثاني من شروط الإجارة، الإجارة على المنافع ولا على الأعين؟ على المنافع، فلا يصح أن توقع الإجارة على العين، ولهذا قال
فلا تصح إجارة الطعام للأكل،
لأن هذه إجارة على عينه لا على منفعته. أجرك هذا رغيف خبز يصح؟ ما يصح. نعم.
ولا الشمع ليشعله،
لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه. ثالث،
ولا حيوان ليأخذ لبنه،
لأن اللبن هذا جزء وعين وليس منفعة، إلا في مسألة واحدة ورد فيها الدليل، وهي
إلا في الضئر.
إلا في الضئر، فيصح أن تقع الإجارة على الضئر، يعني المرضع. الضئر يعني إيش؟ يعني المرضع، سبقت معنا قبل قليل في الأجير والضئر اللي هي المرضع، بطعامهما وكسوتهما. نعم. لا، هل يصح أن تؤجر حليب؟ يقول أجرك لتر حليب، يجوز؟ ها؟ يأجروا ولا يبيعوا؟ لا 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 يصح أن يؤجر. يقول إجارة البقرة لأجل لبنها لا يصح. نعم. إلا مسألة المرضع. ثم ذكر مسألة وهي
ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا،
يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذه قاعدة. ولهذا ممكن أن أجرك قلم، هل الإجارة واقعة على الحبر؟ قال لك لا، الحبر يدخل تبعا. واضح؟ ممكن أجرك سيارة وفيها بنزين مثلا قليل، فهذا خاصة مع إذا كانت أسعار البنزين منخفضة ولا تمثل شيئا بالنسبة إلى مبلغ الإجارة، فنقول هذا يدخل وإيش؟ يدخل تبعا. كذلك الذي ذكره المصنف، إذا استأجر دارا وفيها بئر وصار يشرب من مائها، فهنا نقع البئر اللي هو الماء، نقع البئر يعني الماء، يدخل تبعا. طيب، قوله ونقع البئر، هل المراد هنا إذا آجره دارا فيها بئر، ولا إذا أجره بئرا فيها ماء؟ مش المقصود؟ ها؟ دارا فيها بئر. عبارة الإقناع قال ونقع البئر تبعا للدار، خلاص، وهذا يدل على أن المسألة في إيش؟ في إجارة الدار اللي فيها بئر. وأما عبارة المنتهى فإنه قال ويدخل نقع البئر، إلى أن قال تبعا، قال البهوتي في الشرح ويدخل نقع بئر في إجارة بئر تبعا. جيد. التبعية أظهر في أي الصورتين؟
الثانية.
التبعية ظاهرة في صورة إيش؟ الدار، ولا في صورة إجارة البئر؟
إجارة البئر.
ها؟
إجارة البئر.
متى يكون واضح أنها تبع ليست مقصودة؟
إجارة البئر.
إجارة الدار، هنا واضح التبعية، صح ولا لا؟ إذا أجره دارا وفيها بئر صار يشرب من مائه، هنا التبعية واضحة. لكن إذا أجره البئر ليستقي منها، فما المراد باستئجار البئر إلا الماء؟ فالتبعية فيها شيء من الخفاء. ولهذا ذكر في الإقناع بعد قوله تبعا للدار ونحوها، ذكر بعدها قال ابن عقيل يجوز استئجار البئر ليستقي منها، يجوز استئجار البئر ليستقي منها، إلى آخر كلامه. وما الفرق بين الآن صاحب الإقناع وغيره من أصحاب المتون؟ قد يقول قال فلان، قال ابن عقيل، وقد يقول وقال ابن عقيل، بينهما فرق، ما هو؟ أحسنت. إذا قال وقال فلان فهذا قول ثاني، وإذا قال قال فلان فهذا لا يلزم أنه قول ثاني، قد يكون تفسير للمذهب، وقد يذكر القول معزوا إلى قائله خروجا من العهدة. واضح؟ فهنا نقع البئر تبعا للدار، هذه واضح. نعم. طيب، ما رأيكم في استئجار النخلة لأجل التمر الذي فيها؟ ها؟ لا يصح. ليش؟ لأن هذا وقع على أجزائها لا على عينه. لكن يتصور التبعية، لو استأجر أرض استراحة كبيرة، تمام، قال ترى نستأذنك أنه يكون داخل في ذلك، أنه ممكن نأكل من التمر الموجود، فيها نخلة ولا نخلتين، فهنا تتصور التبعية وتكون لها وجه. لكن يأتي واحد ويستأجر المزرعة يقول أنا أستأجر المزرعة، لماذا تستأجرها؟ قال لأجل تمرها. لا يصح أن نقول أن التمر تابع، واضح؟ وما الحكم في هذا؟ لو استأجر المزرعة يقول أنا أستأجر المزرعة لآخذ تمرها، هل هذه إجارة صحيحة؟ لا، ليست إجارة لأنها على الأجزاء. إذن هي إجارة ولا بيع؟ هي بيع. وما حكم بيع التمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز، واضح؟ هنا تفضل. استئجار اي ما ادري، الله اعلم، لا ادري، الله اعلم. نعم واصل. يسال عن استئجار الكلب للحراسه، لا ادري، الله اعلم. نعم.
والقدره على التسليم،
هذا هو الشرط الثالث من شروط العين المؤجره. اي نعم. نعم، الشرط الثالث القدرة على التسليم، هذا من شروط العين المؤجرة، القدرة على التسليم. وهذا سبق معنا أيضا في البيع أنه اشترط أن تكون العين مقدورا على تسليمها، وذكر أمثلة سبقت معنا في البيع. قال
فلا تصح إجارة الآبق
والشارد، العبد الآبق والشارد، العبد الآبق والبعير الشارد. نعم. سمع أنشدني شيخنا ابن عقيل رحمه الله عند قوله الآبق، مو في هذا الموضع، في موضع آخر، قال لعمرك إن لي، يعني لقول شاعر من الشعراء يقول لعمرك إن لي ولدا وعبدا سواء في المقال وفي المقام، فهذا سابق من غير سين وهذا عاقل من غير لام. نعم، له عبد سابق من غير سين وابن عاقل من غير لام، نسأل الله العافية والسلام. نعم. الشرط الرابع
اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمينة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع.
نعم، هذا هو الشرط الرابع، أن تشتمل العين على المنفعة، فلا يصح أن تؤجر بهيمة زمينة، زمينة يعني زي المقعدة، تمام، للحمل، ماذا لا يمكن الحمل عليها، فكيف تصح الإجارة؟ ولا أرض لا تنبت للزارع، فلا يصح ذلك. طيب مثال، اعطونا مثال آخر غير أمثلة المؤلف، اعطونا أمثلة معاصرة جديدة على عين لا تشتمل على المنفعة. استئجار سيارة ايش؟ اعطني مثال محدد. استئجار السيارة، ممكن السيارة، ها، استئجار سيارة بدون مكينة للتنقل، جيد. أيضا تأجير الدار بدون المفتاح، لا، هي الدار مشتملة على المنفعة لكن وجد مانع، ماشي. طيب الشرط الخامس تفضل يا شيخ.
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها،
كما أنه يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، فيشترط في الإجارة أن يكون المؤجر مالكا ليش؟ للعين المؤجرة، صح ولا غلط؟ ها، هل يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة؟ هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ ها، أو وكيلا، يقول الشيخ نعم، لكن نزيد أن يكون مالكا للعين المؤجرة أو وكيلا، يعني مأذونا له في إجارتها أو مأذونا له في التصرف فيها، ماشي، أحسنت. غلط هذا، أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة ولا يشترط ملكه للعين. كيف الصورة اللي يكون مالك للعين وليس مالكا للمنفعة؟ لأنه يتصور أن يكون الإنسان مالكا للعين والمنفعة، هذا واضح، أن يكون مالكا للعين لكنه لا يملك المنفعة، وأن يكون مالكا للمنفعة لكنه لا يملك العين، واضح؟ طيب هذه الصورة الثانية والثالثة، ما مثالها؟ مالك للعين دون المنفعة، ما يحتاج تروح بعيد، صح المثال الذي ذكرته صحيح، لكن نبغى مثال عندنا في الإجارة. تفضل يا شيخ. المالك صاحب العمارة اللي انت ساكن فيها، صاحب العمارة اللي انت ساكن فيها يملك العمارة ولا لا؟ يملك شقتك اللي انت تسكن فيها ولا لا؟ يملكها. لكن هل يملك منفعتها مدة عقد الإجارة؟ لا يملك منفعتها مدة عقد الإجارة، ولهذا لو جاء يأجر، نحن قلنا التشديد غلط بس أنه يجري على اللسان ماشي، لو جاء ليؤجر الشقة التي تسكن فيها لغيرك أثناء المدة التي عقدت معه فيها، العقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد غير صحيح، لأنه أجر ما لا يملك إيش أكمل منفعته، أجر ما لا يملك منفعته. لو جاء المستأجر وهو المثال على الصورة الثالثة، الذي يملك المنفعة ولا يملك العين، المستأجر في مدة الإجارة يملك المنفعة ولا يملك العين، هل له أن يؤجر ولا ليس له أن يؤجر؟ الجواب نعم، المستأجر يجوز له أن يعقد إجارة على ما استأجره لأنه مالك للمنفعة، فإن شرط عليه ألا يؤجرها فما الحكم؟ بطل الشرط على المذهب، مذهب لا يصح هذا الشرط، لأن هذا مثل شرط أن يبيعك بشرط ألا تبيع، يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأنك مالك للعين، من حقك تتصرف فيها صح ولا لا؟ فهذا مخالف لمقتضى العقد. فكذلك أن يؤجرك العين بشرط أن لا تؤجرها لغيرك، هذا مخالف ليش؟ لمقتضى العقد. والعمل الناس الآن يشترطون هذا الشرط، لكن المذهب على سبيل الإفتاء، وأما باب القضاء والفتوى فهو باب آخر، لكن على سبيل التعليم المذهب أن هذا الشرط شرط غير صحيح. واضح؟ نعم. وهو شرط يفسد العقد ولا ما يفسد؟ لا يفسد العقد، لكنه يفسد في نفسه. نعم. وهذه أيها الإخوة الكرام قد يحتاج إليها، يعني هذه المسألة فيها إشكال قد تضر في حقيقة الأمر. ما مثال ذلك؟ قد يستأجر الإنسان، الإجارة عقد لازم ولا لا؟ الإجارة عقد لازم، ليس لأي من الطرفين فسخه إلا برضا الآخر. لو استأجرت الشقة، بعض الناس يقول أخاف الإجارة ترتفع، أخاف يرفع لي الإيجار، فأنا أستأجر الشقة لمدة 10 سنوات، ويحصل في الشقق وفي المحلات التجارية بشكل واضح، يعني المحلات التجارية أحيانا في الفنادق أحيانا تكون الإيجارة إيش 15 سنة 20 سنة أو نحو من ذلك. قد يعجز المستأجر عن الانتفاع بالعين، يعني مثلا استأجر شقة وجاءه نقل الوظيفة لبلد ثاني، واضح؟ ما العمل؟ هل له أن يفسخ العقد؟ ليس له أن يفسخ العقد، لأن الإجارة عقد لازم، واضح؟ طيب ما الحل؟ نحن نقول الحل أن يؤجرها لغيره، لأنه لا يصح على المذهب أن يشترط عدم إجارتها للغير، لكن القول الثاني الذي عليه عمل الناس الآن أنهم يشترطون هذا الشرط، والله أعلم. نعم. قال:
وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه.
هذا هو، تجوز إجارة العين من قبل من؟ من الذي يؤجر هنا؟ المستأجر. لا، هو يقول تجوز إجارة العين المؤجرة، يعني خلاص أنت استأجرت عينا ثم أجرتها لغيرك يجوز ذلك، لكن بشرط ما هو؟ قال يجوز إجارتها لمن يقوم مقامه. أيوة،
لا بأكثر منه ضررا.
لا بأكثر منه ضررا. الصور ثلاث، أنت مثلا رحت تستأجر شقة، الرجال قال قبل استئجار الشقة، بعض الناس إذا جئت تستأجر يقول كم عدد أفراد الأسرة؟ يقول 10، يقول استودعكم الله ما نأجر، ما عندنا، خلصت الشقق، تمام؟ يريد يأجر إلى على قولتهم عرسان، رجل هو وزوجته، يعني أما يأجر 10 ومنهم 7 أطفال ويسببون إزعاج في العمارة، هو ما يبغى هذا، صح ولا لا؟ كثير هذا في الناس. فيأتي إنسان يستأجر شقة، قالوا إيش وضعكم؟ قال والله أنا عريس جديد، قال خلاص آجرتك الشقة، ثم استغنى عنها ولا جاه نقل ولا أراد يأجرها لغيره، فدور مستأجر فوجد مستأجرا معاه 15 إيش طفل ولد بزر، كل واحد منهم فيه من الإزعاج ما لو وزع على 40 من أهل المدينة لوسعهم. جيد، فهل تصح الإجارة ولا لا؟ يجوز أن يؤجر هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذا هذا إلا أن يؤجرها لمن هو أكثر منه ضررا. طيب الصورة الثانية، أن يؤجرها لمن مثله في الضرر، هم عرسان وأجروها العرسان ما في مشكلة. الصورة الثالثة أن يؤجرها لمن هو أقل منه في الضرر، هو عنده 10 أولاد ومستأجر وأجرها الواحد هو وزوجته بس، يجوز ولا لا؟ يجوز ذلك. فهذه هي الصور الثلاث. ثم انتقل إلى مسألة، طيب سؤال مشايخ، ما حكم، نحن قلنا يشترط في المؤجر أن يكون مالكا ليش؟ للمنفع. ولهذا المؤجر يجوز أن يؤجر لغيره ولا ما يجوز؟ المستأجر يجوز أن يؤجر لغيره ولا لا؟ يجوز. طيب ما رأيكم في المستعير؟ المستعير إذا استعرت مني، مثلا استعرت من عندي سيارة، أو أنا كنت مسافر وقلت والله بعد إذنك أبغى أجلس في الشقة حقتك لمدة أسبوع تسمح لي؟ قلت تسمح لك، هذه إعارة ماشي. وأنت جلست يومين وما احتجت تكمل فرحت إيش آجرتها لغيرك، يجوز ولا ما يجوز؟ لو أذن له ما في مشكلة، هذا واضح. لو لم يستأذن ليش؟ ألا يملك المنفعة؟ نحن قلنا الشرط أن يكون مالكا للمنفعة اللي هو إيش؟ الإعارة عقد جائز، لكنه جائز يقول لنا خلال هذه المدة مدة قد يفسخ. جيد، هذا ملحظ جيد، لكن عندهم ملحظ آخر. أحسنت. العارية سيأتي معنا في باب العارية، إيش عرف المصنف العارية؟ شوفوا أول باب العارية بماذا عرفها؟ اقرأ يا شيخ دهام.
هي إباحة نفع عين.
تمليك نفع العين ولا إباحة نفع العين؟ إباحة النفع وليس تمليكا للنفع، فلا يملك المستعير المنفعة وإنما يملك يباح له الانتفاع. وفرق عندنا بين إباحة الانتفاع وبين ملك المنفعة، ولها صور هذه الإباحة، مثل الضيف إذا جاء واحد ذابح لك ذبيحة وحاطها على السفرة وقالك تفضل بسم الله، هل تملك هذا الحاشي ولا الخروف ولا غيره؟ لا تملكه، لكن يباح لك أن تأكل حتى تشبع. هل لك أن تحمل معك سفري؟ لا، لأنك لا تملك العين وإنما إيش؟ وإنما يباح لك الانتفاع، يباح لك الأكل. فالوليمة إباحة للأكل وليست تمليكا للمأكول. نعم كذلك يظهر هذا والله أعلم. يعني يسأل عن سفر الحرم، قال لك واحد تفضل من عند الباب أخذك وجلسك على السفرة، فجلست وجدت إيش؟ زبادي وشريك ودقة وتمر، خذتها معك في كيس ومشيت على أساس أنه إيش؟ خلاص هذا نصيبي وأنا أبغى أكله في البيت ولا أبغى أكله في سفرة ثانية، أجمع بين الحسنين. إيش رأيكم؟ نقول لا، هذه إيش؟ إباحة وليست تمليكا، كل لكن لا تعتبر تمليكا إلا إذا استأذن من صاحب السفرة أو ممن وكله صاحب السفرة في الإذن بالتمليك، ما في مشكلة. واضح؟ نعم. جرى العرف على ما الله أعلم، إذا جرى العرف الله أعلم. الإذن نوعان، إذن لفظي وإذن عرفي، لكن هل جرى العرف عند الناس أنك تجي الرجال رص السفرة وتجي أنت وخمسة من أصحابك ها على السفرة وتشيلونها معاكم تمشون؟ لا، ها ما الظاهر أن العرف يجري، بل قد يكون فيه يعني شيء يعني تمام، يعني يمكن تقول جرى العرف أنه بعد ما تأكل باقي شيء زائد، أن هذا العرف جار بأخذ ممكن، لكن جرى العرف تجي من العصر تأخذ من هنا ومن هنا، لا 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 يظهر أن العرف جانب ذاك. نعم تفضل شيخ.
وتصح إجارة الوقف.
نعم، الوقف أيها الإخوة الكرام لا يصح بيعه، وسيأتي معنا في كتاب الوقف لا يصح بيعه، لكن تصح إيش؟ إجارته. الوقف تصح إجارته، ما صورة ذلك؟ مثال على هذا، طبعا هذا يتقيد أيضا بشرط الواقف، قد يقيد الواقف الوقف بأنه للانتفاع لا لتمليك المنفع. يعني مثلا لو قال هذا الواقف هذا سكن لإمام المسجد، هذا السكن وقف لإيش؟ لإمام المسجد، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول هذا وقف ليسكن فيه إمام المسجد ولا يسمح له بالتأجير، صورتان، متى يجوز أن يؤجر؟ في الصورة الأولى، فله أن يؤجرها لغيره، لأن الأصل وجوب العمل بشرط الواقف. فإذا ولو قال هذا وقف على ذريتي مثلا، من له هذا الوقف له أن يسكن وله أن يؤجره لغيره. نعم. ما حكم ما لو مات الموقوف عليه الذي عقد الإجارة؟ الآن قلنا الوقف يصح إجارته، صح ولا لا؟ هذا إمام المسجد قام أجر أو أجر السكن لمدة سنة، خلاص، واستلم الأجرة 20,000 ريال، وبعد شهرين مات وجاء إمام جديد، من المستحق للوقف في المدة الباقية؟ ها، الإمام السابق ولا الجديد؟ الجديد. من الذي استلم الأجرة عن بقية السنة هذه؟ الأول. فما الحكم؟ قال
فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.
نعم، إن مات الأول لم تنفسخ الإجارة، الإجارة مستمرة، ولكن الثاني له حصته من الأجرة، هذاك أجر سنة ويستحق منها شهران، يستحق منها شهرين، خلاص، بقية العشرة أشهر لمن؟ للإمام الجديد، وهكذا. نعم، تفضل الشيخ.
وإن آجر الدار ونحوها مدة،
آجر انضبطها آجر، هي صحيح ما في إشكال، آجر أو أجر كلها صحيح. نعم.
وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها، صح؟
نعم، يصح إجارة الدار مدة قصيرة أو مدة طويلة، لكن المدة الطويلة تتقيد بقيد، وهو إيش؟ غلبة الظن ببقاء العين. وغلبة الظن ببقاء العين هذه واضحة جدا، يعني ما هي الأشياء التي عمرها طويل أكثر من غير أكثر شيء؟ العقار، صح ولا لا؟ الأراضي، ثم المباني. طيب ما رأيك لو عقد إجارة على أرض لمدة 90 سنة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لو عقد إجارة على سيارة مدة 90 سنة، وش رأيكم؟ لا يصح. ليش؟ لأن السيارة عمرها الافتراضي ما يوصل 90 سنة. تعرفون سيارة تمشي 90 سنة؟ لا تصل إلى هذا، صح ولا لا؟ لكن لو أجره السيارة 10 سنوات ممكن. نعم. ثم انتقل